الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه يحب من عباده الطائعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، رب السماوات ورب الأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره وتخلق بأخلاقه واتبعه في عبادته إلى يوم الدين وبعد. فهذه الرسالة التي بين أيدينا هي مختصرة مفيدة نافعة من عدة جهات، وهي من إمام عالم مرب فاضل رحمه الله تعالى، من العلماء السلفيين الذين كانوا على منهج السلف في بلاد المغرب العربي، وهو الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى. هذه الرسالة التي بين أيدينا أولا تدلنا على كيفية الاستنباط ومعرفة المعاني، وهذه طريقة إيحائية من الشيخ رحمه الله لتلامذته كي يتعلموا كيفية الاستنباط. ومن فوائد هذه الرسالة التي بين أيدينا الاهتمام بالعبادات ولو كانت من نوافل الطاعات، وأنه لا بأس بطالب العلم أن يشغل نفسه في علم النوافل كما يشغل بدنه في نوافل العبادات. ومن فوائد هذه الرسالة أيضا تعليم الناشئة الأدب مع العلماء وكيفية الخطاب معهم، ومعرفة حسن التأويلات لمقالاتهم التي قد يظن خلافها أو مخالفتها للكتاب والسنة. وهذه الرسالة أيضا تدلنا دلالة واضحة على أن المنهج السلفي قائم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على الدليل الذي يكون في كتاب الله عز وجل أو يثبت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عن إمام دار الهجرة قال مشيرا نحو الحجرة: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدلنا أيها الإخوة تأليف الشيخ عبد الحميد لهذه الرسالة إلى أهمية الكتابة فيما قد يكون مشهورا بين أيدي الناس مما هو مخالف للسنة، حتى يدع المشهور ويقتفوا الأثر النبوي. فالمشهور بين يدي طلاب العلم المالكيين مع الأسف الشديد كراهة صوم 6 أيام من شوال بعد رمضان، ومنهم من يعرف وجه الكراهة فيصومه، ومنهم من لا يعرف وجه الكراهة فيطير به كل مطير ويظن أنه قد أتى بشيء يفيد الناس وينفعهم. فهذه الرسالة المباركة التي بين أيدينا في هذه الليلة نقرأها ونتعلم منها ونتأدب بآدابها ونستشف من بين أسطرها ما هو أدب لنا وما هو علم لنا وما يفيدنا عملا بإذن الله عز وجل. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، محيين علم العلماء السلفيين بقراءة رسائلهم وكتبهم ومؤلفاتهم ونشر أقوالهم الموافقة للكتاب والسنة. فجزى الله خيرا الإخوة القائمين في هذه الدورة، دورة الإمام الأصيل رحمه الله المباركة، وشكر الله لأخينا أبي عبد الودود عيسى البيضاوي من المغرب اختياره لهذه الرسالة. فنستمع الآن إلى قراءة هذه الرسالة وشيء من التعليق عليها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأقول العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: اتباع رمضان بست من شوال. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم وأصحاب السنن وغيرهم، وجاء بمعناه عن ثوبان وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وابن عمر.
أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي روى مسلم هذا الحديث بسنده عنه هو خالد بن زيد النجاري الأنصاري رضي الله عنه، من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار، وهو مشهور في كتب السير والتاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أول مقدمه نزل في بيته حتى تم بناء بيته. هو راوي هذا الحديث ولم ينفرد بهذا الحديث رواية، فقد تبعه على ذلك ثوبان رضي الله عنه بنحوه، وكذلك تبعه أبو هريرة وجابر بن عبد الله وابن عمر. لفظ الحديث كما سمعتم من رواية أبي أيوب: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ومن هنا من الفاظ العموم، يشمل الرجل والمرأة ويشمل العاقل البالغ والمميز. من صام رمضان، وهنا من صام رمضان ثم أتبعه، خرج مخرج الشرطية، فإن الأجر الحاصل كصيام الدهر غير ممكن إلا بوجود هذا الشرط. ومن هنا أنبه على ما لم ينبه عليه الشيخ رحمه الله، لأن الشيخ ركز على المسألة الخلافية وترك المسائل الأخرى الوفاقية. فأقول إن قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبع دلالة واضحة في أن جواب الشرط لا يحصل إلا مع فعل الشرط، فلا يصح ما يفعله بعض العامة من كون بعض النساء أو الرجال عليهم قضاء من رمضان ثم يصومون شوال قبل قضاء صوم فرضهم، لأن الحديث واضح الدلالة في أن الأجر مترتب على فعل الشرط وهو صام، وجواب الشرط ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. نعم.
المفردات. تقول العرب: أتبع الفرس
لجامها.
نعم، صلى الله عليه.
تقول العرب، همزة الوصل، همزة القطع الساقطة من المطبوع أو من عندكم، ما أدري.
فيها أخطاء في هذه النسخة شيخنا.
طيب.
تقول العرب: أتبع الفرس لجامها، أي ألحقه بها في العطاء. يضرب مثلا في الأمر باستكمال المعروف واستتمامه، ويصدق هذا ولو كان بين العطاء الأول والعطاء الثاني مهلة. وكذلك
إذن معنى الاتباع عند العرب، معنى الاتباع هو الاستكمال والاستتمام، سواء كان متصلا أو كان منفصلا. نعم.
وكذلك جاء قوله تعالى: وأتبعنا بعضهم بعضا، أي ألحقنا بعض القرون ببعض في الهلاك الناشئ عن تكذيبهم، مع أن بين كل قرن وقرن مدة طويلة. فالإتباع هو الإلحاق لشيء بشيء في أمر سواء، أكان في أمر سواء أكان عن اتصال أو عن انفصال.
أحسنت.
الدهر.
إذن معنى الإتباع ليس هو ما يظنه بعض الناس، أنه لا بد من التوالي في صوم الست، لأن المقصود بالإتباع هنا، تأملوا لفظ الحديث أيها الإخوة، لفظ الحديث الذي رواه أبو أيوب: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. أتبعه لا يلزم الإتباع للست أن تكون متوالية متتالية. لماذا لا يلزم؟ لأن الإتباع المقصود به هو الإرداف، إرداف الست برمضان، إصحاب الست بعد صوم رمضان، وهذا يحصل مفردا ويحصل تباعا. نعم.
الدهر أصل معناه مدة الدنيا، ويطلق على أمد من الزمان قل أو كثر، والمراد به هنا السنة، كما جاء مصرحا به في بعض الروايات الحديث.
الذي جاء مصرحا هو ما جاء في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، وحديث ثوبان مصرح بهذا المعنى، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تأملوا هذا اللفظ: من صام رمضان شهر بعشرة أشهر وصام ستة أيام بعد الفطر وذلك تمام سنة. إذا لفظ ثوبان الذي رواه سعيد ابن منصور في سننه يفيد بأن المقصود كان كصيام الدهر، أي كان كصيام السنة. فإن قال قائل: فما وجه إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الدهر على هذا الفعل؟ فنقول: وجهه أن المقصود به هنا الدهر، الألف واللام فيه للعهد، أي دهر الصائم، عمر الصائم، زمن الصائم. فإن الصائم منذ أن بلغ، فإن صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، عمره كان صائم الدهر، أي صائما عمره كله. وها هنا سؤال: هل يمكن للإنسان البالغ العاقل أن يصوم الدهر كله؟ الجواب: نعم، يمكنه من جهتين. الجهة الأولى هو هذا الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال أو ستة من شوال كان كصيام الدهر. الجهة الثانية والصورة الثانية، ويا حبذا أن يجمع الإنسان بينهما، أن يصوم الإنسان من كل شهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشرة أمثالها، وصيام ثلاثة أيام بثلاثين، فهذا كصيام الدهر أيضا. نعم.
قال رحمه الله: التركيب. أفادت ثم أن الإتباع متأخر عن الصوم، وإن كان قد جاء من طريق غير أبي أيوب العطف بالواو، والضمير في كان عائد على عمل المفهوم من الكلام السابق، أي كان
قوله ثم، هذا اللفظ الموجود في حديث أبي أيوب يدلنا على أنه لابد وأن يكون ثم تراخ بين ست من شوال وبين رمضان، وذلك على الوجوب كما سيأتي في يوم الفطر، وعلى الأفضلية فيما بعد أيام الفطر أيام الأكل والشرب. وأما رواية الواوي من صام رمضان وأتبعه فهذه الرواية إن كانت محفوظة فهي تفسر بمعنى ثم، حروف العطف يعقب بعضها بعضا، وإن كانت مروية بالمعنى فلفظ ثم منصوص مقدم. نعم.
والضمير في كان عائد على عمل المفهوم من الكلام السابق، أي كان عمله وهو صومه شهرا وستة أيام.
نعم، يعني قوله هنا في الحديث كان كصيام الدهر، ما الذي كان كصيام الدهر؟ مسألة مهمة، ما الذي كان كصيام الدهر؟ هو الجواب لا، عمله في الصوم كان كصيام الدهر، هذا التقدير الحسن الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى.
المعنى من صام رمضان وصام بعده ستة أيام من شوال كان ذلك من عمله كصيام الدهر، لأن الله تعالى جعل الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بعده بشهرين، فذلك تمام السنة. وجاء هذا التفسير عند النسائي من طريق ثوبان مرفوعا.
وقد سبق أن ذكرناه مما رواه سعيد في سننه.
توجيه كلام مالك. تطبيق: قد علمت أن الإتباع يصدق بالإلحاق متصلا أو منفصلا، والفصل هنا واجب بيوم الفطر للعلم بحرمة صومه، فمن فصل به فقط فهو متبع، ومن فصل بأكثر منه فهو متبع. ومقتضى الإطلاق في لفظة ستا أنه لا فرق في حصول الفضل بين أن تكون متوالية أو متفرقة، وما تقدم في فصل المعنى من حديث ثوبان يؤيد هذا الإطلاق، لأن المقصود تحصيل ستة أيام لتكون بمقتضى جزاء الحسنة بعشر ستين يوما، وهذا حاصل عند تفرقها وعند اجتماعها.
لله دره ما أعمق تطبيقه. قوله هنا الفصل واجب بيوم الفطر أي إجماعا، فبالإجماع يجب فطر يوم العيد، ومن صام العيد فإن صومه باطل، ثم بعد العيد له أن يتبع رمضان بست من شوال، فإن تأخر فصام الست من شوال بعد أسبوع أو بعد عشرة أيام أو في آخر عشرة أيام من الشهر فإنه يعتبر متبعا. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية أن مقتضى الإطلاق في لفظ ستا غير مقرون بقوله متتابعا ولا بقوله متصلا، دليل على أن صوم الست يحصل به صيام الدهر وإن كان بين الست فواصل. ومما يؤيد هذا المعنى حديث ثوبان أن صوم يوم بعشر حسنات، فستة أيام ستون حسنة، إذن ستون تحصل بها الأجر، تحصل أجر الستين بستة أيام سواء كان متصلا أو كان منفصلا.
قال رحمه الله:
هل هذه مسألة مهمة الآن، هل الأفضل الاتصال أو الانفصال؟ هذه مسألة مهمة. قد ذهب جمع من أهل العلم ومنهم مشايخنا كالشيخ ابن باز والعثيمين رحمهم الله أن الأفضل هو الاتصال بين الست، وذهب بعض أهل العلم أن الأفضل هو الانفصال، ويكون ذلك بصوم الاثنين والخميس، لأنه حصل أمرين، حصل صوم شوال، حصل صوم الاثنين والخميس، أو صوم الأيام البيض وثلاثة أيام أخرى معها. والذي يظهر والله أعلم أن الأفضل هو الفصل حتى لا يكون متشابها برمضان في الوصل.
قال رحمه الله: الأحكام. ذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم، وهو المصحح عند الحنفية، إلى استحباب صوم هذه الأيام، محتجين بهذا الحديث الصحيح الصريح.
ما ذكره الشيخ أن هذا قول جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى سلفا وخلفا هو المشهور، فهو قول كعب الأحبار من التابعين والشعبي وميمون بن مهران كما ذكره ابن قدامة في المغني، وهو المشهور من مذهب الشافعية، ولم يذكر وجه ولم يذكر الكراهة إلا عن مالك رحمه الله تعالى في رواية عن أصحابه. نعم.
وأما المالكية فقد قال يحيى بن يحيى راوي الموطأ: سمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان أنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك.
نعم. هذا القول المشهور عن الإمام مالك إنما جاء في رواية يحيى بن يحيى راوي الموطأ. نعم.
والذي يظهر من عبارات مالك أن المكروه هو صوم ستة أيام متوالية بيوم الفطر، كما يفهم من قوله: في صيام ستة أيام بعد الفطر، ومن قوله: وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء. وإنما يخشى هذا الإلحاق إذا كانت متوالية ومتصلة بيوم الفطر، فالكراهة إذن عنده منصبة على صومها بهذه الصفة من التوالي والاتصال لا على أصل صومها، وهذا هو التحقيق في مذهبه.
لا شك أن التحقيق في مذهب الإمام مالك رحمه الله، والمعروف عنه القول والمصير إلى الحديث وترك القياس، أن قوله هذا بالكراهة وجهه على أحد الوجهين: الأول على وجه أن لا يصوم الإنسان الفطر حتى يكمل 36 يوما، والوجه الثاني أن يفطر في يوم العيد ثم يصوم مرة أخرى والناس في أيام أكل وشرب، ثم إذا قيل له عيد قال: لا، عيدي بعد باجة حتى أكمل 36 يوما. وهذان وجهان لطيفان. أما الوجه الأول فمجمع عليه وعلى تحريمه وكراهته، وأما الوجه الثاني فهو وجه حسن وإن لم يعرف عن غير مالك. نعم.
قال رحمه الله: فقه مالك واحتياطه. بنى فقه مالك واحتياطه على أصلين.
إن بنى بهمزة وصل وليس بهمزة قطع كما هو مكتوب عندنا.
أحسن الله إليكم. الأصل الأول أن العبادة المقدرة لا يزاد عليها ولا ينقص منها، وهو أصل عام في جميع العبادات، وفي خصوص الصيام قد ثبت نهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتقدم شهر رمضان بالصيام يوم أو يومين. وظاهر أن وجه هذا النهي هو خوف أن يعد ذلك أو أن يعد ذلك من رمضان، فحمى الشارع بهذا النهي العبادة من الزيادة في أولها.
هذه القاعدة من القواعد العظيمة والأصول الكبيرة عند الإمام مالك وغيره في باب الاحتياطات، أن العبادة المقدرة لا يزاد عليها ولا ينقص منها. الوضوء مثلا، لا يجوز الإنسان أن يقول إني أغسل ساعدي في أغسل عضدي في الوضوء، لا يجوز الإنسان يقول أمسح رقبتي في الوضوء كما أمسح رأسي، لا يجوز الإنسان يقول أمسح ظهري كما أو أمسح وركي كما أمسح رأسي مثلا، أو يقول أغسل ساقي كما أغسل قدمي. فالزيادة في العبادات منهي عنها كما أن النقص منهي عنه. نعم.
فبنى مالك بسعة علمه وبعد نظره على ذلك حمايتها من الزيادة في آخرها، فكره صوم تلك الأيام متوالية متصلة بيوم الفطر مخافة كما قال أن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء. فكان احتياطه في الأخير مطابقا لاحتياط النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأول، وذلك كله لأجل المحافظة على بقاء العبادة المقدرة على حالها غير مختلطة بغيرها.
لو قال الشيخ رحمه الله فكان احتياطه في الأخير مستنبطا من احتياط النبي صلى الله عليه وسلم في الأول كان أدق، أما مطابقة أفعال الناس لمطابقة الشارع فهذا موافقة وليست مطابقة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد حذر من وصل النفل من أول رمضان، وحذر من صوم أول يوم وهو يوم الفطر، فحصل الفصل بين النفل وبين الفرض ابتداء وانتهاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان للإمام مالك حق وأولوية الاتباع. نعم.
وقد جاء نظير هذا الاحتياط في الصلاة، فقد روى أبو داود في سننه أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى الفرض وقام ليصلي ركعتين، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك، فبهذا هلك من كان قبلنا. فقال له عليه وآله الصلاة والسلام أصاب الله بك يا ابن الخطاب، يعني أن الذين كانوا قبلنا وصلوا النوافل بالفرائض فأدى ذلك إلى اعتقاد جهالهم وجوب الجميع، فأدى ذلك إلى تغيير شرع الله وهو سبب الهلاك.
وهذا موجود إلى الآن عند النصارى، يصومون أكثر من شهر بسبب وصلهم النفل بالفرض. وجاء أيضا عند أبي داود وغيره أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الغداء وهي صلاة الفجر، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قام الرجل ليصلي، فقال فانتظره النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من صلاته، فقال له الفجر أربعا على وجه الإنكار، فدل على كراهة الوصل. فقال الرجل يا رسول الله إنما هما ركعتا الفجر قد أنسيتهما. نعم.
لا يقال إن مقدار العبادة معلوم من الدين بالضرورة، فكيف يظن أنه قد يعتقد الجميع من الأصل والزيادة عبادة واحدة؟ لأننا نقول إذا دام وصل النافلة بالفريضة وطال العهد وخلفت الخلوف أدى ذلك أهل الجهالة إلى ذلك الاعتقاد، والاحتياط للعبادة يقتضي.
يعني هذا الأمر مشاهد، القرآن الكريم وهو كتاب الله معلوم من الدين بالضرورة، ومع ذلك نجد من بعض ضعاف العلم من يقول لحديث قاله رسول الله يقول قال الله تعالى لعدم حفظه، فيلحق بالقرآن ما ليس من القرآن. فلا يجوز الإنسان يقول إن هذا معلوم من الدين بالضرورة ولا يزاد عليه، هذه حجة واهية. فكم من أمر معلوم من الدين بالضرورة شرعا لكنه منسي عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام، منسي عند بعض المنتسبين إلى العلم، فضلا عن كثير من المنتسبين إلى الإسلام. نعم.
والاحتياط للعبادة يقتضي قطع ذلك الاعتقاد من أصله بالنهي عما يؤدي إليه، وهو من سد الذرائع الذي هو أحد أصول مالك في مذهبه.
نعم.
ومع هذا
من أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى كما هو معلوم سد الذرائع، وهذا الباب عظيم، سد الذرائع الموصلة إلى الزيادة في الدين، إلى النقص في الدين، سد الذرائع الموصلة إلى ترك الواجبات، سد الذرائع الموصلة لارتكاب المحرمات، سد الذرائع الموصلة للشرك. نعم.
ومع هذا فقد نقل الإمام القرافي عن الإمام عبد العظيم المنذري أن الذي خشي منه مالك رحمه الله تعالى قد وقع بالعجم، فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم والقوانين والشعائر رمضان إلى آخر الستة أيام أو إلى آخر الستة الأيام، فحينئذ يظهرون شعائر العيد.
هذا أنا رأيته بنفسي في بعض البلدان، أن الرجل تقول له في يوم الفطر عيدك مبارك، يقول لا أنا عيدي لسه ما جاء. طيب متى عيدك؟ يقول عيدي بعد ستة أيام. والله المستعان. نعم.
فلله مالك ما أوسع علمه وما أدق نظره وما أكثر اتباعه، فرحمة الله تعالى عليه وعلى أئمة الهدى أجمعين.
آمين آمين.
الأصل الثاني أن ما ورد من العبادة مقيدا بقيد يلتزم قيده، وما ورد منها مطلقا يلتزم إطلاقه، فالآتي بالعبادة المقيدة دون قيدها مخالف لأمر الشرع ووضعه، والآتي بالعبادة المطلقة ملتزما فيها ما جعله بالتزامه كالقيد مخالف كذلك لأمر الشرع ووضعه، وهو أصل في جميع العبادات.
هذا الأصل الثاني من أصول الإمام مالك أصل عظيم، فهو رحمه الله ينظر إلى أن العبادات التي شرعت مقيدة فينبغي أن يؤتى بها مقيدة، والعبادات التي جاء بها الشارع مطلقة ينبغي أن يؤتى بها مطلقة. لماذا؟ لأن المقيدة إذا ترك قيده صار مطلقا، وحينئذ لا يكون لقيد الشارع معنى، وهذا تغيير لدين الله عز وجل. وكذلك ما أطلقه الشارع تقييده من عند الفاعلين هو تقييد بلا وضع من الشارع، فيكون تغييرا لشرع الله عز وجل. فهذا أصل عظيم يحفظ به الدين، فلله در الإمام مالك ما أعظم فقهه، إذ بنى فقهه على هذين الأصلين العظيمين. نعم.
ومثال ما ورد من العبادة مقيدة التسبيح والتحميد والتكبير 33 مرة، والختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقيدت هذه العبادة المحددة بإيقاعها دبر كل صلاة، فالإتيان بها في غير دبر الصلوات مخالفة للوضع الشرعي. ومثال ما ورد مطلقا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، وسبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، فيلتزمها في وقت معين من النهار، فيخرج عن مقتضى الإطلاق في لفظ يوم من نص الحديث، فيكون مخالفا للوضع الشرعي. ولفظ الحديث
ومثل هذا أيضا ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة التحيات وقت الجلوس وقراءة الفاتحة وقت القيام، فهذه القراءة مقيدة بهذا الوضع. فلو عكس الإنسان مع أنه لم يأتي بشيء من عنده، لكنه غير الوضع فمن هنا ندرك أن تغيير الأوضاع الشرعية تغيير للدين، فالواجب الحذر. ومن هنا نص الشاطبي رحمه الله غيره من أهل العلم أن العبادة لا بد فيها من التزام أمور ستة، لا بد من التزام هيئاتها وكيفياتها وكمها وأيضا مكانها وزمانها وجنسها. فمتى ما جاءت في الشريعة الأمور مقيدة بهذه لم يجوز تغييرها، فإن غيرت صارت بدعة. مثلا نحن نعلم أن من الأذكار السببية أن الإنسان يسلم على أخيه المسلم إذا رأى السلام عليه، فلو أنه زعم أنه يريد الأجر فيجلس في مسجد ويقول مع نفسه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لن يحصل أجر. لماذا؟ مع أنه ذكر اسم الله، لأنه لم يأتي باللفظ على الوجه المشروع. فلا بد في العبادات من ملاحظة كمها وكيفها ومكانها وزمانها ونوعها وجنسها. نعم.
ولفظ الحديث الوارد في هذه الأيام جاء مطلقا في الإتباع، صادقا بالاتصال والانفصال، وفي لفظ ستة صادقا بتواليها وتفرقها، فالتزام اتصالها وتواليها تقييد لما أطلقه الشرع وتزيد عليه.
نعم، هذا فقه عظيم وفهم جسيم ينبغي لنا أن نأخذ به، فلله دره رحمه الله، وهذا يبعدنا عن وصل الفرض بالنفل. نعم.
قال رحمه الله: اقتداء وتحذير. هذان الأصلان اللذان قررنا بهما فقه مالك هما أصلان مجمع عليهما، كثيرة في الشريعة المطهرة أدلتهما، والفروع التي تبنى عليهما فلنا في مالك وغيره من أئمة الهدى القدوة الحسنة في التمسك بهما، فنحتاط لعبادتنا حتى لا نخلط بين فرضها ونفلها، ونتقبل
ما ذلك. كان السلف رحمه الله لا يقومون بعد السلام للإتيان بنوافل الصلوات حتى ينتهوا إما من أذكارهم أو من التحدث مع أحد أو من تغيير مكانهم. نعم.
ونتقبل ما جاء من العبادات مقيدا أو محددا بقيده وحده، ونتقبل ما جاء منها مطلقا على إطلاقه، فلا نلتزم فيه ما يخرجه عن الإطلاق، ولنحذر كل الحذر من الإخلال بقيود الشارع أو التقييد لمطلقاته، ففي ذلك استظهار عليه وقلة أدب معه وتبديل لوضعه واختيار عليه، وإنما الخير لله ولرسوله لا لأحد من الناس، وإن الغالب على الناس أنهم لا يتعمدون الإخلال بالقيود، وإنما يتعمدون التقييد للمطلقات بأنواع الالتزامات، مع أنهما في المخالفة سواء، فلنحذر من الوقوع في مثل هذا على الخصوص.
رحم الله شيخنا فلاح، أتيته مرة وأنا كنت إذ ذاك للتو قد أنهيت الثانوية، فقلت يا شيخ إن هذه الجلسة، أعني جلسة ثاني الركبة، وكوني أذكر آتي بأذكار الصلوات بهذه الهيئة أدعى لخشوعي. فقال رحمه الله: لا تبحث عن خشوعك، وابحث عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لا ينبغي أن نبحث عما تهواه أنفسنا، وإنما نبحث عما هو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن خالفت رغباتنا أو خالفت أهواءنا. نعم.
قال رحمه الله: امتثال نصوم هذه الست كما رغبنا نبينا طمعا في فضل ربنا، غير ملتزمين وصلها ولا موالاتها. والله يلهمنا والمسلمين أجمعين أنواع المبرات وإقامتها بمنه وكرمه. آمين.
آمين. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بصوم هذه الست ملتزمين سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، غير واصلين الستة برمضان ولا موالين لها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة والسير على الاقتداء بعلماء الأمة. وشكر الله لكم حسن الاستماع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وشكر لكم ما قدمتم، ونستأذنكم سلمكم الله في عرض ما تيسر من الأسئلة.
ثلاث دقائق تفضل.
طيب شيخنا إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: لو فصل المرء الشروع في الصيام بعشرة أيام عن رمضان، فهل تبقى الأفضلية في صومها منفصلة؟ ألا ينظر في الأفضلية في هذا المقام في حال الصائم والأيسر له؟
في هذا المقام أيضا لا شك أنه ينظر إلى حال الصائم، لكن ينظر إلى حال أخرى، وهي عدم مشابهة صوم الست بصوم الفرض، فإن الفرض هو الذي يتتابع فيه، وأما النفل فلا يتتابع فيه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل معلم الناس الخير إذا ترك عبادة يواظب عليها الناس أحيانا حتى لا يظن العوام وجوب تلك العبادة، هل يؤجر على ذلك الترك، وهل يكتب له أجر فعلها؟
لا شك أنه يؤجر على هذا الترك ما دام مستحضرا هذه النية المباركة الطيبة، وهي إبعاد الناس عن اعتقاد فرضية هذا الأمر. ونص شيخ الإسلام ابن تيمية على أهمية أن يترك الأئمة أحيانا بعض النوافل حتى لا يظن العامة وجوبها، كقراءة سورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة مثلا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بالعبادة المقدرة؟
مر معنا في العبارة؟
نعم
شيخ. العبارة
قالها شيخنا في
ما انتبهت لها. أنا اللي قرأت العبادة المطلقة والمقيدة.
قال شيخ
نعم.
قال شيخنا: وذلك كله لأجل المحافظة على بقاء العبادة المقدرة على حالها غير مختلطة بغيرها.
لا، المقدرة يعني المعدودة، وهي شهر رمضان هنا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا هو السؤال الأخير. يقول السائل: إذا كان ما تهواه النفس غير مخالف للشرع، كمن يجد راحته في الصلاة في الظلام القليل طلبا للخشوع، فهل يشرع له ذلك؟
أعد السؤال مرة ثانية.
إذا كان ما تهواه النفس غير مخالف للشرع، كمن يجد راحته في الصلاة في الظلام القليل طلبا للخشوع، فهل يشرع له ذلك؟
الذي يظهر الله أعلم أن ما كان يؤدي إلى الخشوع مما ليس فيه تعنت وليس فيه تعسف أنه لا بأس، مثلا كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في ظلام الليل ويصلي وهو يقدر على إيقاد السراج فلم يفعل، فعلمنا أنه يمكن للإنسان يصلي في الظلام طلب الخشوع مع إمكانية إيقاد السراج. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا، وشكر لكم، وجزاكم الله عنا خيراً.